الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في طرق إثبات الطهارة وثبوت الطهارة، ذكرنا أن الطرق سبعة، وإن استشكل بعض الفقهاء في بعض تلك الطرق: العلم الوجداني، البينة شهادة عدلين على الطهارة، الحس أي العلم تطهيري، رأينا التطهير حينئذ، أو إخبار عدل واحد، أو غيبة المسلم وأمثال ذلك، وقد تقدم تفصيل ذلك. ثم يقول السيد الماتن رحمه الله: لو أنه لو إذا تعارض البينتان في نجاسته وطهارة أحد الإنائين، أو تعارض صاحبي اليد عليهما في طهارة الإنائين ونجاستهما، بينة تقول بأن هذا الإناء طاهر، وبينة أخرى تقول بأن هذا الإناء نجس، تعارضت البينتان. صاحب اليد سابقا يقول بأن هذا نجس، صاحب اليد هذا الثاني يقول بأن هذا طاهر، فتعارضت البينتان، وتعارض أو تعارضت صاحب اليد حينئذ فساقط، والمرجع استصحاب النجاسة، فلا إشكال في أنه هناك نجاسة معلومة في البين، وشك في أنه حصل في الطهارة، استصحاب النجاسة موجود. الدليل على ذلك بأنه كل طريق من الطرق الشرعية إذا تعارض مع غيره وبعد عدم وجود ميزة وميزة لأحدهما على الآخر، المرقاعدة تقتضي التساقط حينئذ والرجوع للأصل الذي يقتضيه ذلك المقام. ففي المقام هنا نجاسة معلومة، فاستصحاب النجاسة جار حينئذ. ولا يختص هذا لوضوح أن الأمر واضح أنهما بينتان قامتا على أمرين متناقضين، فقل فلو قلنا بحجيتهما كلاهما يستلزم الجمع بين المتناقضين، وإن قلنا بترجيح أحداهما على الأخرى يستلزم الترجيح بغير مرجح حينئذ، فيتعارضان ويتساقطان، ونرجع إلى الأصل الذي يقتضيه ذلك المقام. هل الأصل يقتضي النجاسة؟ نرجع إلى النجاسة. الأصل يقتضي الحرمة؟ نرجع إلى الحرمة وأمثال ذلك. فحينئذ ففي كل طريق من الطرق الشرعية إذا تعارض مع طريق شرعي آخر ولم يكن ترجيح لأحدهما على الآخر، فحينئذ المرجع والقاعدة التساقط والرجوع إلى الأصل الذي يقتضيه ذلك المقام. ولذلك لا يختص بما ذكره السيد الماتن من تعارض البينتين أو تعارض صاحبي اليد، بل يجري بين أخبار العدل الواحد، بل يجري في غير ذلك أيضا، فلا يختص بهذين الطريقين. ولكن لا بد من تقييد كلام السيد الماتن بما أنها بأن ما إذا كان بينة العدم أي عدم الطهارة بينة النجاسة لم تشهد بالنفي أو النفي المحض حينئذ، فلو شهدت بأنه لم أعلم بالطهارة، أو شهدت بأنه لا نجاسة لا طهارة في البين، نفي مطلق، حينئذ لا تقبل شهادة هذه البينة إذا تعارضت مع بينة الطهارة التي تدل على أن هناك طهارة معينة. فإذا كانت هناك شهادة النفي بالنفي المحض أو بالنفي، حينئذ لا تقبل هذه الشهادة، بل لا بد من بيان السبب. نجاسة حصلت من الدم، نجاسة حصلت من البول ونحو ذلك، أما نجاسة لا أعلم بالطهارة إذا تعارضت مع بينة الطهارة، بينة الطهارة تتقدم على بينة النفي حينئذ، فلا بد من تقييد كلام السيد المادح بهذا الأمر. لكن يمكن أن نقول بأن هنا بينة الطهارة تتقدم على بينة النجاسة باعتبار أن الطهارة مبنية على التسهيل في الشرع الحنيفي، الشارع الأقدس إنما يرجح الطهارة مهما أمكن إلى ذلك من سبيل. فلذلك إذا تعارضت بينة الطهارة مع بينة النجاسة هنا ترجيح لبينة الطهارة فتقدم على بينة النجاسة إذا شهدت بنجاسة حينئذ، لأن الشارع الأقدس بنى في الطهارة على التسهيل والتيسير فتقدم من هذه الناحية، إلا إذا كانت هناك مزية لبينة النجاسة ومرجح فتتقدم على بينة الطهارة. هذا وجه استوجهه بعض الفقهاء منهم السيد الوالد، حيث حكم بأنه إذا تعارضت بينة الطهارة وبينة النجاسة بينة الطهارة فيها ترجيح على بينة النجاسة، لأن الشارع الأقدس بنى الأمر في الطهارة على التسهيل والتوسعة، هذا هو من المرجحات حينئذ فتتقدم على بينة النجاسة، إلا إذا كانت هناك ترجيح هناك مزية في بينة النجاسة. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر، ولا يختص هذا بخصوص البينتين وصاحبي اليد، بل لو كانت هناك بينة مع عدل واحد أو بينة وغيره حينئذ الكلام في ذلك لا يجري، إلا أنهم استشكلوا وقالوا بأنه إذا كانت هناك بينة إذا وعارضها أحد الطرق السابقة من العدل الواحد وغير ذلك، البينة أقوى الحجج حينئذ، فإنه إذا شهدت البينة على النجاسة مثلا وعارض هذه البينة عدل واحد بناء على حجية الخبر العدل الواحد وغيره صاحب اليد، فحينئذ تقدم البينة على سائر الطرق، لأن البينة أقوى الحجج والإمارات سوى العلم، العلم الوجداني مقدم على الجميع ولا إشكال فيه، إلا أنه لو تعارضت البينة مع إحدى الطرق التي تقدمت بينة البينة تتقدم على سائر الطرق. الكلام في هذه النقطة في أن البينة هي أقوى الحجج والإمارات من أين أتى هذا الأمر؟ أنه بعدما قامت الأدلة على اعتبار سائر الطرق والإمارات شرعا، قام الدليل على اعتبار خبر العدل الواحد، قام الدليل على إخبار ذا قبول أخبار صاحب اليد، قام الدليل على اعتبار النجاسة إذا كان هناك طهارة حسية وأمثال ذلك، فحينئذ إذا قام الدليل على اعتبار كل واحد من الطرق شرعا فما معنى لأن يكون طريق البينة مقدمة على سائر الطرق أيضا؟ من قال بذلك؟ البينة كسائر الطرق والإمارات، كما قام الدليل على حجية البينة قام الدليل على حجية سائر الطرق أيضا سوى العلم الوجداني، فإن العلم الوجداني باتفاق الجميع مقدم على سائر الطرق، فلو قامت بينة على نجاسة إناء وعلمنا وجدانا بطهارة ذلك الإناء لا تعارض بينهما، العلم الوجداني مقدم على البينة بلا ريب ولا إشكال، إلا الإقرار، فإنه لو قامت البينة على شيء وإقرار المقر خلاف ما قامت عليه البينة يؤخذ بالإقرار وتترك البينة، لأن الدليل دل على أن الإقرار أقوى من البينة فيؤخذ بالإقرار. فالبينة إذا قام العلم الوجداني معارضا لما قامت عليه البينة العلم الوجداني مقدم، وإذا قام الإقرار على خلاف ما دلت عليه البينة يؤخذ بالإقرار ويترك البينة، وأما إذا قام طريق آخر غيرهما فما هو المرجح في البين؟ أن نقول بأن الإمارة أقوى الحجاج. إن قلت بأنه هنا البينة إنما قام الدليل قام على اعتبار سائر الطرق والإمارات مقيدا بعدم قيام البينة، اعتبرنا العدل الواحدة بشرط عدم قيام البينة، اعتبرنا إخبار صاحب اليد بشرط عدم قيام البينة. فلو كان هناك بينة وإخبار صاحب اليد أو بينة وعدل واحد البينة مقدمة لأجل هذا الشرط في دليل اعتبار هذه الطرق، لكننا نقول بأنه لم يقم دليل على مثل هذا الشرط. هذه أدلتنا التي تدل على اعتبار سائر الطرق، وقد تقدم ما عندنا تقييد بالنسبة إلى في هذه الأدلة أنها حجة وإمارة إذا لم تكن بينة في البين. من أين أتى هذا الدليل؟ نعم، إن استفدنا من الأدلة التي وردت في هذه الطرق والإمارات أن حجية الإمارة بينة أقوى من حجية صاحب اليد، أقوى من حجية العدل، هناك تتقدم حينئذ الكلام في الحجية لا أقل كلام في أن الإمارة بينة إمارة وهذه إمارة، هذا طريق والبينة طريق. الطريق إذا دل الدليل على اعتباره شرعا لا ميزة لأحدهما على الآخر إلا إذا استفدنا من الأدلة شرطية في البين، وقد ذكرنا بأن الأدلة خالية عن مثل هذا الشرط. وإما أن نستفيد من العرف بأن البينة حجيتها أقوى من حجية صاحب اليد، إخبار صاحب اليد حجية البينة أقوى من حجية من؟ حجية عدل الواحد وأمثال ذلك، وحجيتها أقوى من حجية غيبة المسلم. فحينئذ إذا استفدنا من الأدلة والعرف فهم ذلك البينة تتقدم على سائر الطرق حينئذ. هذا بالنسبة، وتفصيل الكلام سيأتي في بحث القضاء. وتقدم أيضا في باب المياه هناك النجاسة عند تعارض البينتين بعض الكلام. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. المسألة الثانية، قال إذا شهدت البينة بنجاسة أحدهما أو بنجاسة الجامع، وهذه المسألة ترتبط بالبحث السابق في بحث الأصولي، قامت البينة بنجاسة الكلي أو قامت بنجاسة المعين ولكن اشتبه عند المكلف هذا المعين بين إناء آخر، فهو مقتضى الحال في المقام، لا ريب ولا إشكال في أن جزية العلم الإجمالي، وقد عرفتم ذلك في بحث الأصول مفصلا، العلم الإجمالي منجز حينئذ، فيجب حينئذ الاحتياط في المقام. إذا كان الإناء مسبوقا بالنجاسة وشهدت البينة بالطهارة واشتبه هذا الإناء مع إناء آخر استصحاب النجاسة جار، أو كان الإناء طاهر ثم شهدت البينة بنجاسته واشتبه هذا الإناء بين هذا الإناء وإناء آخر استصحاب الطهارة يجري حينئذ. فحينئذ العلم الإجمالي في المقام، نعلم إجمالا بوجود نجاسة في أحد هذين الإناءين، أو نعلم إجمالا بأن النجاسة وقعت في كلي هذا الإناء ولم يكن في فرد معين، شهادة إما بالجامع أو شهادة بفرد معين وشك هذا الفرد المعين مع فرد آخر عند المكلف. في هذه الصورة إنما الكلام في أن العلم الإجمالي منجز، فيجب الاحتياط عن جميع الأفراد وترك جميع الأفراد. لما عرفتم في بحث الأصول من أن الأصول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي ثبوتا لوجود العلم في البين، مع وجود العلم كيف يجري الأصول في البين، ولا إثباتا لأن العلم الإجمالي لأن الأصل إن جرى في الطرفين معا يستلزم مخالفة العلم، وإن جرى في طرف معين دون طرف الآخر يستلزم من؟ يستلزم الترجيح بغير مرجحين. وإن جرى في الفرد المردد، الفرد المردد لا وجود له لا ذهنا ولا خارجا، وإن جرى في الجامع الكلي وجود علم مخالف في البين، ففي جميع الصور لا يجري الأصل في أطراف العلم الإجمالي، لا فرق في جميع ذلك بين أن نقول بأن العلم الإجمالي حجة بذاته لا نحتاج إلى إجراء الأصول في أطرافها وإسقاطها، أو نقول بأنه اقتضاء العلم الإجمالي مقتضى للمنجزية لأن الأصول تجري في أطرافها وتتساقط، تقدم الكلام مفصلا. فحينئذ إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين ثم اشتبه وتردد بينهما أحد الإناء المعين ببينة شهدت على نجاسة أحد الإناءين، ثم تردد هذا الإناء عند المكلف بين إناءين، يجب الاجتناب عن كلا الإناءين، فلا إشكال في أنه يجب الاحتياط، لأن العلم الإجمالي منجز في البين. كذلك إذا كان الأمر بالعكس فإنه يجب إذا شهدت البينة بطهارة إناء من بين هذه الإناءات المتنجسة معين، ولكن عند المكلف اشتبه هذا الإناء الطاهر مع بقية الإناء، يجب الاجتناب جميع الأطراف ولا يجري الأصل في تلك الأطراف، لما عرفتم لا ثبوتا يجري الأصل لوجود العلم في البين، العلم مع وجود العلم لا مجرى للأصل، ولا إثباتا، لأنه لو أردنا إجراء الأصل في فرد معين يستلزم الترجيح بلا مرجح، في الفرد المردد، الفرد المردد لا وجود له، وفي الكلي الجامع مع وجود العلم في البين لا معنى للوجود أن نجري الأصل في الكلي الجامع ونحكم بالطهارة في جميع الأطراف، فعينئذ لا مجرى للأصل. إلا الشيخ الأنصاري رحمه الله، حيث عرفتم أنه قال في العلم الإجمالي إذا أجرينا العلم أصل في أطرافه يقتضي مناقضة الصدر مع الذيل، في حديث لا تنقض اليقين بالشك ولكن تنقضه بيقين آخر، فإنه لا تنقض اليقين بالشك له من العلم عموم والكلية سلب كلي، لا تنقض اليقين بالشك سلب كلي، ولكن تنقضه بيقين آخر، المفروض أنه هذا العلم الإجمالي أيضا يقين له من الإطلاق ما يشمل اليقين التفصيلي واليقين الإجمالي، فإذا قلنا تنقضه بيقين آخر معناه أنه الصدر الذي هو سلب كلي انتقض بهذا الجزئي، وهو أن ننقضه بالعلم الإجمالي، فيستلزم مناقضة الصدر والذيل. حينئذ عرفتم مطلبه وهو مذكور في الرسائل، عرفتم مطلبه والجواب عنه، لا حاجة إلى تكرار هذا الكلام في المقام، فالعلم الإجمالي في المقام منجز يجب الاجتناب عن ما قام عن الأطراف حينئذ، أو قامت البينة بالعكس يجب الاجتناب أيضا، قامت البينة على طهارة أحد هذين الإناءين النجسين ولكن اشتبه المعين، ولكن اشتبه عند المكلف هذا الإناء، أيضا يجب الاجتناب عن كلا الإناءين لمنجزية العلم الإجمالي، سواء قلنا بأن منجزية ذاتية، إذا قلنا بأن المنجزية ذاتية في العلم الإجمالي، أو قلنا بأن العلم الإجمالي مقتضى للتنجس لجريان الأصول في أطرافها ويكون متعارضة وتتساقط حينئذ. هذا ما يتعلق، وسيأتي بقية.